والمعنى اللغوي للمجاز، والجهة الثانية تحدث فيها حول المعنى الاصطلاحي للحقيقة والمعنى الاصطلاحي للمجاز، ثم تحدث حول جهة أخرى وهي أن الاستعمال المجازي هل هو منوط بإذن الواضع أم راجع إلى استحسان الطابع، وكما يقول الأصوليون هل هو منوط بالوضع أم بالطابع. وتحدث في تلك الجهة حول علاقات الحقيقة والمجاز على بحث يأتي إن شاء الله تعالى. أما بالنسبة إلى الجهة الأولى وهي بيان المعنى اللغوي للحقيقة والمجاز، أفاد المصنف حفظه الله بالنسبة إلى الحقيقة، قال: الحقيقة بلي فعيل بمعنى فاعل أو بمعنى مفعول، فلا يخلو حال الحقيقة عن أحد هذين الاحتمالين. حقيقة هي ترجع في الأصل إلى حقيق، وحقيق الذي هو فعيل إما أن يكون بمعنى الفاعل من باب ماذا؟ من باب حق الشيء، إذا ثبت فيكون الحقيق بمعنى الثابت، وإما أن يكون حقيق بمعنى المفعول من باب أحققت الشيء وأثبته فيكون بمعنى المثبت. هذا بحسب الأصل، ولكن هذا المعنى الأصلي قد نقل لفظ الحقيقة منه إلى معنى آخر، وهو اللفظ الثابت أو المثبت في مكانه الأصلي. فإن اللفظ بحسب الوضع قد وضع لمعنى معين، فإذا أثبتنا هذا اللفظ لذلك المعنى الذي وضع له فصار اللفظ ثابتا أو مثبتا، فإنه يكون ماذا؟ حقيقة. إذن عندنا معنيان: معنى بل معنى منقول ومعنى منقول من. المعنى المنقول من كان معنى وصفيا لكل شيء يكون ثابتا أو مثبتا فهو حقيق أو حقيقة، والمعنى المنقول إليه معنى اسمي لخصوص ماذا؟ لخصوص اللفظ الثابت أو المثبت في مكانه. فبعد أن كان معنى حقيق أو معنى الحقيقة معنى وصفي يطلق على كل شيء، صارت له اسمية، صارت له علمية بعد الوصفية، فصار يطلق على خصوص اللفظ الذي ثبت أو أثبت في مكانه. وعلى ذلك فإنه قد جاء بالتاء في آخر الكلمة من أجل الإشارة والتنبيه والإشعار بوجود عملية نقل في المقام، يعني من أجل التنبيه على وجود معنى فرعي في قبال المعنى الأصلي، وقد كان هنالك معنى أصلي نقل منه هذا المعنى الفرعي. وهذه على يد حال ضابطة كلية، بأنه التاء تستخدم في آخر الكلمة من أجل ماذا؟ من أجل الإشعار على أن المعنى الجديد معنى فرعي وليس معنى أصلي. هذه الضابطة الكلية استخدمها الأدباء بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى التأنيث، فقالوا تاء التأنيث إنما جاء بها من أجل التنبيه على ماذا؟ من أجل التنبيه على كون التأنيث فرعا للتذكير، فإن الأصل هو التذكير والتأنيث إنما هو متفرع عنه، وقد جاء بالتاء للدلالة على هذا المعنى. فأصل الكلمة مذكر ونقل من التذكير إلى التأنيث وجيء بهذه التاء للدلالة على ذلك، على كون هذا المعنى منقولا متفرعا عن ذلك. هذه الضابطة الكلية التي يذكرها الأدباء بالنسبة إلى التذكير والتأنيث استفادوا منها وطبقوها أيضا على مصداق آخر، وهو ماذا؟ وهو في حالة نقل اللفظ من الوصفية إلى الاسمية، فإن الوصفية متفرعة عن الاسمية، كما أن التأنيث متفرع عن التذكير كذلك الاسمية متفرعة عن الوصفية. مثلا الآن كلمة مطيحة، كلمة مطيحة هذه بحسب المعنى الأصلي يراد بها ماذا؟ يراد بها كل شيء أو بل كل مؤنث قد نطح، كل مؤنث أو كل شيء قد نطح بحسب الوصف يقال له بأنه نطيح منطوح، وإذا كانت مثلا مؤنثة يقال لها مطيحة. هذا بحسب الوضع الأولي يعني بحسب المعنى الأصلي، فكان المعنى الأصلي وصفا لكل ما نطح، لكن هذا المعنى الأصلي قد نقل إلى ماذا؟ قد نقل إلى معنى اسميا يعني إلى معنى خاص، فصار لفظ النطيحة اسما وعلما لخصوص الشاة التي ماتت بسبب النطح، فبعد أن كان وصفا صار بعد ذلك ماذا؟ صار بعد ذلك اسما، صار بعد ذلك علما. إذن فالإسمية تأتي ماذا؟ تأتي بعد الوصفية وهي فرع لها. وكما أن التاء هناك استخدمت في مقام التأنيث للدلالة على كون التأنيث متفرعا عن التذكير، أيضا استفيد من هذه الضابطة الكلية، ففي كل لفظ نقل ذلك اللفظ من معنى إلى معنى آخر متفرعا على المعنى الأول، حينئذ أيضا يؤتى بماذا؟ يؤتى بالتاء للدلالة على كونه من المعاني الفرعية لا على كونه من المعاني الأصلية. فالتاء في لفظ الحقيقة أيضا من هذا القبيل، التاء في لفظ الحقيقة من هذا القبيل، بعد أن كان ذلك اسما ثم صار وصفا جاء بالتاء هنا من أجل التنبيه على كونه معنى فرعيا. هذا واضح. إذا فالحقيقة هي على أي حال في الأصل حقيق، والحقيق إما بمعنى الفاعل، إما بمعنى المفعول، بمعنى أنه حق الشيء إذا ثبت، أو بمعنى أحققت الشيء وأثبته فيكون بمعنى المثبت في قبال ذلك بمعنى الثابت، ثم نقل هذا المعنى إلى خصوص اللفظ الذي ثبت أو أثبت في مكانه، وجيء بالتاء في نهاية الكلمة للتنبيه على تفرعه عن معناه الأصلي. هذا بالنسبة إلى لفظ الحقيقة لغتان. وأما بالنسبة إلى لفظ المجاز فإنه لم يطل الكلام في هذه الجهة حفظه الله تعالى، وإنما اختصر الكلام بأن المجاز بمعنى ماذا؟ بمعنى السير عن الشيء، بمعنى السير عن الشيء وتجاوز الشيء. فإذا سار إنسان عن شيء وتجاوزه وخلفه وراءه يقال له بأنه جازه وتجاوزه، فالمجاز بهذا المعنى، فنحن ننتقل من شيء إلى شيء ونخلف ذلك الشيء فيكون ماذا؟ فيكون مجازا. هذا لا كلام، هذا من حيث الجهة الأولى. الجهة الثانية التي تعرض لها هي بيان المعنى الاصطلاحي للحقيقة والمجاز. طبعا هنالك نزاع بين الأصوليين في تفسير الحقيقة والمجاز، وهذا النزاع له جذور في كتب علماء البلاغة، إلا أن المصنف حفظه الله تعالى قد اقتصر على ما عليه المشهور، سواء مشهور الأدباء والبلاغيين أو مشهور الأصوليين. مشهور الأصوليين عرفوا الحقيقة بأنها اللفظ المستعمل فيما وضع له، والمجاز في المقابل اللفظ الذي استعمل في غير ما وضع له. من خلال تعريف الحقيقة اللفظ المستعمل فيما وضع له، يتضح بأن الحقيقة ترتكز على عنصرين. العنصر الأول هو عملية الوضع، أن يكون هنالك وضع للفظ، وضع لفظ لمعنى معين. والعنصر الثاني استعمال ذلك اللفظ في ذلك المعنى الذي وضع له. فلو استعمل اللفظ في غير ما وضع له، حيث تحقق أحد العنصرين دون الآخر، لم يكن ذلك من الحقيقة وكذلك أيضا لو وضع اللفظ ولكن لم يستعمل فيما وضع له، لم يكن ذلك أيضا ماذا؟ لم يكن ذلك من باب الحقيقة في شيء. في المقابل المجاز استعمال اللفظ في غير ما وضع له. استعمال اللفظ في غير ما وضع له، هذا في كلمات البلاغيين يعبرون عنه ماذا؟ يعبرون عنه بالحقيقة والمجاز اللغويين، في قبال الحقيقة والمجاز العقليين اللذين ادعاهما السكاكي على تفصيل معروف في كتب البلاغة، وهذا التفصيل تبناه بعض الأصوليين وعمقوه جدا، وادعوا بأن هذا التعريف الذي سار عليه المشهور أصلا وليس من المجاز في شيء. نوضح هذا لعلنا نعود إلى هذا. نوضح أولا ما يرتبط بتعريف المجاز لعلنا نعود إلى ذلك. استعمال اللفظ في غير ما وضع له، من هذا التعريف يتضح بأن حقيقة المجاز ترتكز على أربعة عناصر. العنصر الأول هو الاستعمال، استعمال اللفظ. العنصر الثاني هو أن يكون المعنى الذي استعمل فيه اللفظ غير المعنى الذي وضع له اللفظ، هذا عنصر ثاني. العنصر الثالث وقد أشار إليه الشيخ المصنف حفظه الله تعالى ضمن التعريف، ولكن أنا نسيت أن أذكره، هو عندما عرف المجاز قال بأنه اللفظ الذي استعمل في غير ما وضع له مصاحبا لقرينة صارفة عن إرادة المعنى الحقيقي وقرينة معينة للمعنى المجازي، وبالتالي يتولد عندنا عنصران إضافيان من خلال هذا التعريف مضافا إلى العنصرين المتقدمين. فيكون العنصر الثالث هو أن يكون اللفظ المجازي مصاحبا أو مصحوبا بقرينة، هذه القرينة تصرف ماذا؟ تصرف اللفظ عن إرادة المعنى الحقيقي، يعني عن إرادة المعنى الذي وضع له ذلك اللفظ. أيضا العنصر الثالث أن يكون اللفظ مصحوبا بقرينتين تعين إرادة المعنى المجازي الذي أراده ماذا؟ الذي أراده المتكلم، الذي أراده المستعمل. فمثلا عندما يقول المتكلم رأيت أسدا في الحمام، عندما يقول رأيت أسدان فهنا قد استخدم اللفظ في ماذا؟ في غير ما وضع له. تحقق عندنا العنصر الأول وهو ماذا؟ وهو الاستعمال. وتحقق أيضا عندنا العنصر الثاني وهو أن المعنى الذي وضع له اللفظ وهو الحيوان المفترس لم يستخدم فيه اللفظ وإنما استعمل في غير ما وضع له. هذا عنصران. العنصر الثالث القرينة الصارفة عن إرادة المعنى الذي وضع له وهو المعنى الحقيقي. وهذا من أين هذه القرينة؟ من قوله في الحمام، فإنه بمجرد أن قال في الحمام يصرف اللفظ عن معناه الحقيقي. خب إذا صرفه عن معناه الحقيقي هل يتعين اللفظ حينئذ في المعنى المجازي الذي هو أراده وهو الرجل الشجاع أو لا يتعين؟ يقول لا يتعين. لماذا؟ لوجود فرد مجازي آخر وهو صورة الأسد. صورة الأسد فرد مجازي لماذا؟ للأسد. فحينئذ لعله يريد بقوله رأيت أسدا في الحمام يريد بذلك صورة الأسد لأنه يريد بذلك الرجل الشجاع. فهو وإن جاء بكلمة في الحمام وصارت وشكل بذلك قرينة صارفة عن إرادة المعنى الحقيقي إلا أنه لم يفلح في تعيين المعنى المجاز الذي أراده. لذلك لا بد أن يأتي بكلمة أخرى تكون معينة للمعنى المجازي فيقول مثلا رأيت أسدا يغتسل في الحمام أو رأيت أسدا في الحمام يغتسل. وقد يأتي بكلمة واحدة هذه الكلمة الواحدة هي تشكل حيثية بل هي تشكل قرينة صارفة من ناحية ونفسها أيضا تشكل قرينة معينة من ناحية أخرى. فيقول رأيت أسدا يخطب حينئذ يخطب هذه المفردة تصرف اللفظ عن معناه الحقيقي وتعينه في الوقت نفسه لماذا؟ في معناه المجازي. هذا ما بنى عليه مشهور الأصوليين تبعا لمشهور بلي الأدباء. هذه النظرية اخترقها السكاكي. السكاكي من البلاغيين قال لا، المجاز ليس في الكلمة وإنما المجاز في الإسناد يكون. ليس عندنا مجاز في الكلمة، المجاز يكون في الإسناد. المجاز في الإسناد بأي معنى؟ طبعا هو دعا هذه الدعوة بمقدار ضئيل جدا ثم جاء بعد ذلك بعض الأصوليين وعمق هذه الدعوة وصارت تقريبا الآن بني من النظريات المتعارفة في علم الأصول. يعني مثلا بنى عليها صاحب وقاية الأذهان قدس الله نفسه الزكية شيخ أبو المجد الأصفهاني ولعله من أوائل من طرح هذه النظرية. ثم بعد ذلك جمع من المعاصرين تبعوه، فمثلا السيد البروجردي لعله يستظهر ذلك من كلامه، السيد السستاني والله يصرح بذلك، يصرحون به السيد الخوي أيضا لعله يستظهر من كلامه ذلك بأن حقيقة المجاز ليست هي استخدام اللفظ في ماذا؟ في غير ما وضع له. يقولون ليس هذا هو المجاز وإنما المجاز عبارة عن إسناد الشيء على أي حال لفرد ادعائي. فالمجاز على أي حال مجاز عقلي لا مجاز لغوي. تقريب هذه الفكرة كيف؟ هم يقولون هكذا، أنت عندما تقول رأيت أسدان وتريد من الأسد ماذا؟ الرجل الشجاع. يقولون هنا أنت لم تستخدم لفظ الأسد في غير ما وضع له، يعني لم تستخدم لفظ الأسد في الرجل الشجاع وإنما استخدمت لفظ الأسد في الحيوان المفترس. غاية ما هناك غاية ما هناك أنت وسعت دائرة أفراد الحيوان المفترس وجعلت لهذه الأفراد فردا ادعائيا جديدا. يعني أنت تزعم بأن الرجل الشجاع هو أحد أفراد ماذا؟ أحد أفراد الحيوان المفترس. فعندما تقول رأيت أسدا يأكل أو رأيت أسدا يخطب، رأيت أسدا يخطب، أنت هنا تقوم بعملية عقلية ادعائية فتوسع دائرة أفراد الحيوان المفترس إلى فرد ادعائي جديد وهو الرجل الشجاع. ويقولون أصلا لا تستقيم موازين البلاغة إلا على هذا النحو من المجاز لا على ذلك النحو من المجاز. فمثلا أنت عندما تأتي إلى كلام الفرزدق هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرام، يقولون هنا لو قلنا بأن المراد هذا الذي تعرف البطحاء المراد من البطحاء أهل البطحاء بناء على المجاز اللغوي، بحيث أن الشاعر قد استخدم اللفظ في غير ماذا؟ في غير موضعه، وموضوع لهذا الموجود الخارجي، ولكن الشاعر استخدمه بالنسبة إلى أهل ذلك المكان. يقولون هنا لا يبقى معنى إبداعي لشعر الفرزدق، هذا الذي تعرف البطحاء يعرفه أهل البطحاء، أي قيمة لهذا المعنى؟ بينما أنت عندما تدعي بأن البطحاء ماذا؟ أحد أفراد من يدرك، أحد أفراد من يعرف، فتجعل للبطحاء وجودا ادعائيا حالها حال بقية المدركين والعارفين، هنا يكون هنالك إبداع في التصوير. هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت، يعني البيت أنت تزعم ادعاء أن البيت ماذا؟ أن البيت صار مدركا صار عارفا حاله كحال غيره، فاستخدمت البيت في ماذا؟ استخدمت اللفظ فيما وضع له، غاية ما هناك مع توسعة ادعائية. يقولون بأن هذا أبلغ في الشعر وهذا هو الأنسب من موازين البلاغة ومعايير الفصاحة. إذا على أي حال للأصوليين كلام في تحديد المقصود من المجاز في قبال الحقيقة، والشيخ المصنف بنى على ما بنى عليه مشهور الأدباء ومشهور الأصوليين. نحن نقرأ هذا المقدار ونرى. بسم الله الرحمن الرحيم. الأمر الثالث في الحقيقة والمجاز. قال الحقيقة في الأصل، طبعا من هذه يعني هذا المعنى اللغوي الذي بينه خلال هذه الأسطر الثلاثة أو الأربعة هو نفسه عبارة التفتازاني في مختصر المعاني، نفس العبارة تماما مع تغيير طفيف لا يختلف عن ذلك. هناك عرف الحقيقة في باب البيان بنفس ما، وهذه العبارة نقلها الشيخ من هناك. على أي حال الحقيقة في الأصل فعيل حقيق بمعنى فاعل، من باب ضرب ونصر، من حق الشيء إذا ثبت. فعيل بمعنى فاعل هو لو قال هكذا، والعبارة صحيحة لا كلام فيها، لكن لو قال هكذا فعيل بمعنى فاعل من حق الشيء من باب ضرب ونصر إذا ثبت، يعني تكون بين شرطتين، من حق الشيء ثم شرط من باب ضرب ونصر بل شرط إذا ثبت، فتكون أوضح لأداء. هي عبارة صحيحة على يتحدث ليس فيها كلام. فالحقيقة في الأصل بل فعيل بمعنى فاعل من حق الشيء إذا ثبت، فتكون ماذا؟ فتكون الحقيقة على ضوء هذا المعنى بمعنى ثابت، إذا كانت فعيل بمعنى فاعل. من قبيل ماذا؟ من قبيل الحطيم بمعنى الحاطم للذنوب، هناك استلام الحطيم، حطيم فعيل بمعنى فاعل وهو الحاطم للذنوب، أو بمعنى مفعول من حققته إذا أثبته، فحينئذ تكون الحقيقة بماذا؟ بمعنى المثبت لا بمعنى الثابت. وهذا نظير اللقيط، اللقيط فعيل بمعنى المفعول وهو الملتقط. ثم نقل إلى اللفظ الثابت أو المثبت في مكانه الأصلي. هناك في المختصر، مختصر تفتازاني، قال ثم نقل إلى الكلمة الثابتة أو المثبتة في مكانها الأصلي، فقط هذا التغيير الطفيف موجود. فهو يريد هنا أن يقول بأن المعنى الأصلي قد نقل ماذا؟ من الوصفية إلى الإسمية، فنقل من معنى الثابت أو المثبت الذي هو وصف إلى معنى، إلى خصوص اللفظ الثابت أو المثبت. والتاء في الحقيقة للنقل من الوصفية إلى الإسمية، هذا واضح أو فيه تأمل؟ ومعنى نقل التاء من الوصفية إلى الإسمية أن اللفظ إذا صار بنفسه اسماً لغلبة استعماله في المعنى الإسمي بعدما كان موضوعا للمعنى الوصفي، كانت اسميته فرعا لوصفيته. فكما أن المؤنث فرع المذكر فتجعل التاء علامة للفرعية، كما جعلت علامة في لفظ العلامة. هناك في لفظ العلامة هم عندهم اختلاف بأن التاء هل هي للتأنيث أم هي للمبالغة. أكثر الأدباء تقريبا يبنون على أنها للمبالغة لا أنها للتأنيث، ولكن هم يصح هذا التوجيه بأنها للتأنيث على كلام بينهم. خب، لكثرة العلم، وهذا لعله يشجع بل التعبير عن أنه يعني يشجع على حملها على ماذا؟ على أنها المبالغة لا للتأنيث، لأنه علام بمعنى ماذا؟ كثير العلم، فعلامة للمبالغة جيء بهذه التأنيث، جيء بهذه التاء في آخره. بناء على أن كثرة الشرع فرع تحقق أصله، وقد يدعى يعني بالنسبة إلى عبارة الشيخ والله أنه هنا عندما قال فكما أن المؤنث فرع المذكر فتجعل التاء علامة للفرعية، كما جعلت يعني هذا ليس تنظيرا لماذا؟ لتاء التأنيث، وإنما تنظير بالتفريع على أن التاء تستخدم للفرعية. فحينئذ يكون مقصوده من هذه العبارة هو أن التاء ماذا؟ أن التاء للمبالغة، للمبالغة في أي شيء؟ في كثرة العلم، وكثرة العلم متفرعة عن أصل العلم، فإذا هنالك أصل وهنالك معنى متفرع عليه، وجيء بالتاء ماذا؟ للدلالة على هذه الفرعية. فعبارته تحتمل معنيين على أي حالين. فكما أن المؤنث فرع المذكر فتجعل التاء علامة للفرعية، كما جعلت علامة في لفظ العلامة لكثرة العلم، بناء على أن كثرة الشيء فرع تحقق أصله. وكأنه هنا مثلا عنده نوع من التأمل في أن كثرة الشيء هي فرع تحقق الأصل، أو أنه يمكن تكثر الأشياء من غير أن يكون هنالك أصل ثم تتفرع عنه هذه الأشياء المتكثرة. بعبارة أخرى هناك في علم الفلسفة هم يذكرون بأن التكثر يكون على أنواع مختلفة ليس على حد سواء، فتارة يكون التكثر على نحو الإبداع وتارة يكون التكثر على نحو التوالد. إذا كان التكثر على نحو التوالد نعم هنالك يكون شيء ثم تتفرع عنه أشياء وتتكثر، لكن التكثر على نحو الإبداع ليس كذلك، بل عدة أشياء من سلخ واحد توجد في وقت واحد. لذلك يقولون بأن التكثر الإبداعي هو من خصائص الذات المقدسة. نعم التكثر التوالدي هذا بالنسبة إلى الممكنات، وأما التكثر الإبداعي فهو يكون لله سبحانه وتعالى. هذا واضح مو واضح؟ لا هو المعنى المعنى هذا مو واضح التفريق بينهم
هو
على أي حال أنه التكثر يقولون تارة يكون بالتوالد تارة يكون بالإبداع. بالتوالد
يعني
بالتوالد
الورود يعني
شنو؟
كثرة الورود يعني ورد أكثر من مرة
توالد باللام والتوارد، فبل التوالد على أنه علة كما هو في توالد النبات كما هو في توالد الإنسان كما هو في توالد الحيوان، فيتكون هنالك علة بل متقدمة وهذه العلة يتولد عنها معلول ثم ذلك المعلول يكون علة لغيره وهكذا. فهذا تكثر بالتوالد. هناك تكثر بالإبداع، تكثر بالإبداع ليس بهذا النحو يكون علة ومعلول ثم علة ومعلول إلى آخره، بل التكثر بالإبداع يكون دفعة واحدة، وهذا التكثر بالإبداع من خصائص الذات المقدسة، فهو يستطيع أن يوجد أشياء متكثرة في شيء في وقت واحد في دفعة واحدة. وعلى أي حال هناك بس مسألة شائكة في هذه القضية ليس بل يعني مرتبطة بتلك المسألة، يعني أن أولئك تصوروا أن التكثر بالتوالد فطبقوه على الذات المقدسة ففرضوا نظرية العقول العشرة، بينما أن التكثر لله تكثر التكثر المفترض من قبل الذات المقدسة تكثر إبداعي فلا حاجة لافتراض نظرية العقول العشرة. بل هناك كلام، فلذلك هو قال لكثرة العلم بناء على أن كثرة الشيء فرع تحقق أصلا، فهو إلماء إلى هذه الجهة إلى أن الكثرة قد تكون فرع تحقق الأصل وقد تكون الكثرة لا من غير تحقق أصلا، بل يكون ذلك التكثر على نحو دفعي. وقيل إن التاء فيها الآن هذا كله كان على أن التاء للنقل من الوصفية إلى الاسم، وقيل إن التاء فيها لتأنيث فعيلا، فإن قلنا إنها بمعنى فاعل حقيقة بمعنى فاعل فواضح أنها على زينة شريفة وما عندنا أي إشكال في المسألة. وأما إن قلنا إنها بمعنى المفعول حقيقة تكون ماذا؟ بمعنى المفعول يعني المثبتة لا بمعنى الفاعل الثابتة، فتقدر وأما إن قلنا إنها بمعنى المفعول فتقدر منقولة من الوصف المؤنث المحذوف، يعني كأنه هنا إذا قلنا بأن حقيقة بأن الحقيقة بمعنى فعيل بمعنى المفعول والتاء للتأنيث فحينئذ كأن حقيقة هي بمعنى محقوقة مثبتة محقوقة للتأنيث فرضا، فإذا كانت بمعنى محقوقة صار النقل من المحقوقة إلى ماذا؟ إلى الحقيقة. والتاء هنا تقدر منقولة من ذلك الوصف المؤنث المحذوف. هذا مثل ما يقال في نطيحة، فإن نطيحة أحسنتم بمعنى المنطوحة، فنقلت التاء والتاء هناك مقدرة بل تقدر منقولة من الوصف المؤنث المحذوف الذي هو ماذا؟ الذي هو منطوحة. فالحقيقة هو اللفظ المستعمل فيما وضع له. الآن شرح في بيان المعنى الاصطلاحي. على أي حال، فالحقيقة عندكم بالفاء عبارة. فالحقيقة هو اللفظ المستعمل فيما وضع له، يعني هنا صار دمج بين المعنى اللغوي بين المعنى الاصطلاحي. وعلى أي حال كأنه المعنى الاصطلاحي متفرع على المعنى اللغوي. فالحقيقة هو اللفظ المستعمل فيما وضع له، فعليه يلزم فيها أمران: الواضع واستعمال اللفظ الموضوع في معناه، ومن تضامن هذين الأمرين تتكون الحقيقة. فعليه إذا فرض أن اللفظ لم يوضع لمعناه واستعمل فيه ولم يوضع له ولكن استعمل فيه لم يكن حقيقة بل مجاز كما ستعرفه. وكذلك إذا فرض أن اللفظ وضع لمعنى لكنه لم يستعمل فيه لم يكن حقيقة أيضا. فإذا الحقيقة تدور مدار الاستعمال لا مدار الوضع. إن استعمل اللفظ كان فيما وضع كان حقيقة، وأما إذا وضع اللفظ لمعنى ولم يستعمل فيه فحينئذ ماذا؟ لا يكون ذلك حقيقة. نعم إذا أحرز الأمران معا بأن كان اللفظ موضوعا لمعنى واستعمل فيه لا جرم كان ذلك اللفظ حقيقة. ومنه يظهر أن الحقيقة وكذلك المجاز من أوصاف اللفظ بشرط الاستثناء طبعا. فاحفظ ذلك فإن تعبيرات القوم مشوشة جدا. المجاز في الأصل من جاز الموضع جوزا أو جعوزا أو جوازا أو مجازا إذا سار عنه وخلفه. وفي الاصطلاح هنا تعبير مستقل فرق بين المعنى اللغوي بين المعنى المجاز، وهناك دمج بينهم. وفي الاصطلاح هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له مصاحبا بقرينة مانعة عن إرادة المعنى الحقيقي ومصاحبا لقرينة معينة للمعنى المجازي الذي استعمل فيه اللفظ. فعليه لا يكون اللفظ مجازا إلا إذا أحرزنا أربعة أمورا: استعمال اللفظ في المعنى، وأن لا يكون ذلك المعنى مما وضع له ذلك اللفظ، القرينة التي تصرف اللفظ من المعنى الحقيقي الذي وضع له اللفظ، القرينة التي تعين المعنى المجازي، المراد من بين المعاني المجازية. فمثلا عندما نقول رأيت أسدا في الحمام يغتسل، فالأمور الأربعة السابقة الذكر محرزة في المثال، وذلك باستعمال لفظ أسد في الرجل الشجاع الذي ليس هو من موضع له لفظ أسد، وقد صحبته قرينة تمنع من إرادة المعنى الحقيقي وهي قولك في الحمام، وحيث يحتمل أن يراد بالأسد الصورة المنقوشة في الحمام التي هي أيضا معنى مجازي للأسد، واحتمل إرادة الرجل الشجاع وهو معنى مجازي آخر للفظ الأسد، فافتقرت إلى قرينة أخرى تعين المعنى المجازي المراد وهو قولك يغتسل. وقد لا تحتاج إلى قرينتين فافتقرت بالصير فافتقرت، وقد لا تحتاج إلى قرينتين بل يكتفى بقرينة واحدة، أو وقد مثلا
وقد لا تحتاج. بل يكتفى بقرينة واحدة ذات جهتين تفيد فائدتين، صرف اللفظ عن المعنى الحقيقي وتعيين المعنى المراد، وتعين المعنى المراد مفهوم. تفيد فائدتين، صرف اللفظ عن المعنى الحقيقي وتعين المعنى المراد، أو تستقيم العبارة. وذلك مثل قولك رأيت أسدا يخطب، فإن قولك يخطب كما يدل على أنك لم ترد المعنى الحقيقي للفظ الأسد وهو الحيوان الجارح المعروف، كذلك يدل على أنك أردت منه بملاحظة لفظ يخطب رجلا جريئا، ولم ترد شيئا آخر من المعاني التي يطلق عليها لفظ الأسد مجازا. وقد لا تكفي قرينة واحدة بل تحتاج إلى قرينتين مختلفتين مثل المثال الأول. ثم هل يشترط؟ يأتي الكلام إن شاء الله.